منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات والأماني الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال، نسلط فيها الضوء على الثنائي العراقي الحائز على جائزة مهرجان الأوسكار العربي للفيديو كليب. وضمن منهاج بثنا لهذا اليوم هناك حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. أعزائي، كما عددنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية والخدمية في بغداد وبعض المحافظات، من أبرزها آراء متباينة حول أسباب التفجيرات الدامية في العاصمة، إضافة إلى تغطية لمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء نور المالكي حول تلك التفجيرات. وهناك عنوان آخر، سوء إدارة المياه يهدد إمكانية الاستفادة من الموسم الممطر لمعالجة شحة المياه. ومن التقارير الثقافية، إعادة افتتاح منتدى الرباعي الثقافي في الكرادة. لنا زيارات لبعض المحافظات، فمن أربيل نتعرف على خطة استراتيجية لإحداث تغييرات في نظام التعليم في إقليم كردستان، ونرصد دعوات لأكاديمينا في كربلاء لإلغاء نظام المحاصصة والتوافق السياسي. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن محاوره اليوم. القمة الخليجية تقول إن أمن العراق يتطلب الإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية. وتقرير للمنظمة الدولية للهجرة عن العمال المهاجرين العالقين في العراق. اعتبر قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أن تحقيق أمن العراق واستقراره يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة، والتي يجب أن تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي من دون استثناء أو تمييز، بحسب تعبير البيان الذي صدر في ختام القمة الخليجية 30 في الكويت الثلاثاء. البيان دان عمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا، وأعرب عن الأمل في أن يتحقق للشعب العراقي الأمن والاستقرار، مؤكدا مواقف مجلس التعاون في شأن احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، بحسب تعبير البيان. وجاء في البيان الختامي أيضا أن القمة شددت على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أعلن أيضا أن الدول الأعضاء في المجلس، وهي الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان، اتفقت على إنشاء قوة مشتركة للتدخل السريع من أجل التصدي للمخاطر الأمنية في المنطقة. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن هذه القوة ستكون من دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة. يذكر أن دول المجلس أنفقت مليارات الدولارات لتعزيز قواتها المسلحة في أعقاب غزو النظام العراقي السابق للكويت في آب 1990، وركز البيان الختامي على دعم وتضامن دول الخليج العربية للمملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على أراضيها، معتبرا أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة. ولعل أبرز ما انتهت إليه قمة الكويت كان الاتفاق على دعم قوات درع الجزيرة وقيادتها في الرياض عبر إنشاء قوة تدخل سريع قوامها لواء مشاة ستكون جاهزة في إمرة الدول الأعضاء. وفي حديثه عن أهمية هذه القوة قال اللواء صابر السويدان قائد سلاح الجو الكويتي سابقا لإذاعة العراق الحر:
هذه القوة هي قوة واجب، لن تكون بديلة لدرع الجزيرة، بل بقدر ما ممكن راح تكون رديف لقوة درع الجزيرة، أي إنها لديها مهام أخرى تختلف عن مهام قوة درع الجزيرة. هذه القوة أساسا هناك أخطار حاليا في منطقة معنية بها دول مجلس التعاون، كمثال مثلا الاعتداء الحوثيين على الشغيرة الكبرى السعودية مثلا، وهناك احتمال لأماكن إشعال حرائق أخرى موجودة في المنطقة. شكلت هذه يعني هذه القوة أساسا لوقف مثل هذه الاعتداءات بالمساندة، أي دولة تطلب وقف اعتداء عليها، لوقف أيضا أي إمكانية لتوسع نزاعات في منطقة دول التعاون. طيب بالمقابل يجب أن نعرف أنها لن تكون بديل لقوة درع الجزيرة.
طيب البيان الختامي للقمة الخليجية يعني تضمن العديد من الفقرات التي تؤكد على أهمية يعني أمن المنطقة، وأيضا يعني أدان عمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية أخيرا. ما أهمية الأمن العراقي والحفاظ على أمن العراق بالنسبة لأمن الخليج ككل؟
الواقع العراق هي جزء من منطقة شاملة تشمل الدول الخليج العربي، وأنا أعتقد أن أمن العراق ومن أمن دول مجلس التعاون، لأن نحن نرتبط مع العراق، العراق كدولة عربية شقيقة، العراق لديها حدود مجاورة لدول مجلس التعاون، أمن العراق هو من أمن دول مجلس التعاون. وطبعا هذا السبب لبيان الختامي أدان في التفجيرات الإرهابية اللي حصلت في العراق، وركز على أهمية الأمن القومي الوطني العراقي الذي هو في المقابل انعكاس للأمن الخليجي. يعني هذا السبب اللي وضعت عدة فقرات بخصوص القضية الأمنية في العراق.
اللواء صابر السويدان قائد سلاح الجو الكويتي سابقا متحدثا لإذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا جزيلا لك. ناشدت المنظمة الدولية للهجرة الدول الغنية منحها أموالا لمساعدة العمال المهاجرين العالقين في العراق والراغبين في العودة إلى أوطانهم. أحدث تقرير لهذه المنظمة الدولية غير الحكومية سلط الضوء على الصعوبات التي تواجه العمال المهاجرين في العراق، قائلا إن بعضهم هرب إلى هناك دون علمهم، بينما يترك آخرون بغير مال وتتقطع بهم السبل بعد أن تتبخر وعود بال الحصول على عمل. يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة التي تتخذ جنيف مقرا تضم في عضويتها 112 دولة إضافة إلى 23 دولة بصفة مراقب، ولها أكثر من 200 مكتب ميداني وأكثر من 1200 مشروع حول العالم بما في ذلك العراق. وجاء في التقرير المنشور على موقعها الألكتروني الثلاثاء أن تمويلها الخاص بمساعدة نحو 700 من العمال المهاجرين على مغادرة العراق قد نفد، مناشدة الدول الغنية تقديم 2.5 مليون دولار لمساندة برنامج للمساعدة يستمر عامين. وذكر التقرير أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار والصعوبات الأمنية إضافة إلى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في العراق، فإن العديد من العمال المهاجرين من آسيا وإفريقيا توجهوا إلى هناك بحثا عن عمل، ودفع العديد منهم رسوم سيوما باهظة لوكالات مقابل الحصول على وظائف، الأمر الذي تركهم وأسرهم في دول مثل بنغلاديش وباكستان وأوغندا وقد ناء كاهلهم بديون مالية ضخمة، كما أن العديد من هؤلاء صودرت جوازات سفرهم وأرغموا على العمل في ظروف غير إنسانية. وفي متابعة من بغداد نقلت رويترز عن أحد هؤلاء العمال المهاجرين أنه يعمل 12 ساعة يوميا في التنظيف. من جهته ذكر الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي أن 1,300,000 عراقي عاطل عن العمل مسجلون لدى الوزارة، وأن العراقيين لهم الأولوية في فرص العمل، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن الكثير من فرص العمل حصل عليها مهاجرون، مضيفا أن العراقي لا يريد أن يعمل خادما في فندق ويرغب في أن يكون عنصرا منتجا في البلد. فيما ينتقد أصحاب الأعمال العراقيين بشدة عادات مواطنيهم في العمل، ولذلك يستخدمون مهاجرين. وقال أحد الزعماء العشائريين إن العمال المهاجرين لهم فوائد عديدة، فهم أكثر طاعة وولاء لأنهم أجانب، كما أن مستقبلهم مرتبط بمخدومهم وليست لهم علاقات سياسية ولا عشائرية. وأضافت المتابعة أنه في بلد اعتاد العديد من مواطنيه على وظائف حكومية مريحة غالبا يبدأ العمل فيها في 8 صباحا وينتهي في 3 عصرا، يكون العمل 12 ساعة في مهنة رثة نقمة. ويغطي العديد من عمال تنظيف الشوارع العراقيين الذين يتقاضون نحو 360 دولارا شهريا مقابل العمل بضع ساعات في الصباح، يغطون وجوههم لإخفاء هوياتهم، فيما يتقاضى أجانب يؤدون العمل نفسه خلال عدد أكبر من الساعات نحو 300 دولار. لكن البعض ذكر أن الحرب والحرمان قضيا على مثل هذه الوصمات. وقال شاب عراقي عاطل عن العمل عمره 23 عاما عرف نفسه باسم خالد: إن الناس يبحثون عن فرصة للعمل حتى لو كان عملا بسيطا أو وضيعا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بحسب ما نقلت عنه رويترز. ولمزيد من التفاصيل عن جهود إعادة العمال المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم بسبب الظروف التي يواجهونها في العراق، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع مسؤول قسم العمليات في المنظمة الدولية للهجرة بعثة العراق حسام نينو، الذي قال أولا:
بحب أنوه أنه هذا البرنامج ابتدى عام 2003 بمساعدة جميع الجنسيات العالقة في العراق والتي ترغب بالعودة إلى بلدها الأم، ولكن لا تمتلك التمويل اللازم لها والعائلاتها في العودة إلى بلدهم. منذ عام 2003 ساعدت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 7,000 عالق في العراق من أكثر من 40 دولة حتى الآن. السبب في الإعلان الأخير للمنظمة الدولية للهجرة هو انتهاء التمويل المتوفر لدى المنظمة لمساعدة هؤلاء الجنسيات، والطلب في تمويل جديد لمساعدة الجنسيات التي نعلم أنها لساتها موجودة في العراق والتي ترغب إلى العودة إلى بلدها الأم.
طيب، ما هي الجنسيات التي ينتمي إليها هؤلاء العمال، وهل لديكم فكرة عن أعدادهم بالضبط، سواء أولئك يعني الموجودين في العراق أو الراغبين بالعودة؟
نعم، هم جنسيات مختلفة، يعني مبدئيا نقدر نقول من آسيا وإفريقيا، جنسيات مثل فلبينية، بنغلاديشية، إثيوبية، جنسيات مختلفة. اللي احنا ساعدناهم حاليا هم ينتمون لأكثر من 40 دولة مختلفة، بس مبدئيا نقدر نقول من آسيا وإفريقيا.
وفي رده على سؤال آخر قال نينو لإذاعة العراق الحر:
طيب، احنا ممكن نحكي عن نوعين من الجنسيات العالقة في العراق. النوع الأول هم الجنسيات التي وعدوا بالعمل في العراق وقاموا بتوقيع عقود للعمل في العراق، وحين وصولهم إلى الأراضي العراقية لم يتوفر يعني لم توفر لهم الشركات التي وقعوا معها العقود العمل اللازم او لم تكن شروط العمل مطابقة للشروط التي كانت متوافرة في العقود. فهدول الإخوان لم يعني ما قدروا يشتغلوا ولا يتابعوا بأعمالهم، فاضطروا إلى العودة إلى بلدهم. هدول هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هم مثل الجنسيات مثل السودانيين الذين كانوا في العراق منذ أعوام، ولكن بسبب سوء الأوضاع الأمنية تركوا أعمالهم ويرغبون الآن في العودة إلى العراق. طبعا لما نحكي إحنا عن العودة أكيد بنأكد على العودة الطوعية اللي هي برغبة هؤلاء الجنسيات بالعودة إلى بلدهم، فهم يراجعون مكاتبنا في العراق ويبدون رغبتهم في العودة الطوعية إلى بلدهم، حيث تقوم المنظمة بمساعدتهم وتسهيل أمور عودتهم وإجراءات سفرهم.
وأضاف مسؤول قسم العمليات في المنظمة الدولية للهجرة بعثة العراق قائلا:
التمويل المخصص لهذا البرنامج قد استنفذ، والآن تطالب المنظمة بمبلغ مقداره 1.5 مليون دولار لمساعدة تقديريا 700 شخص. الأموال تصرف على عملية النقل والتنسيقات التي تتم بين المنظمة ومكاتب المنظمة ودوائر والحكومات، سواء حكومة العراق وحكومة البلاد المستضيفة. بس التمويل مبدئيا يصرف على عملية نقل هؤلاء العالقين للعودة الطوعية إلى بلدهم الأم.
المنظمة الدولية للهجرة يعني تراقب الأوضاع العمل في العراق من خلال يعني بعثتها هناك، يعني باعتبارك مسؤول قسم العمليات، يعني هل بإمكانك الحديث عن صعوبات أوضاع العمل بشكل عام في العراق سواء للعراقيين أو للمهاجرين؟
نعم، هو الصعوبة الأساسية هي الظروف الأمنية التي أثرت على مجال العمل في العراق، سواء أكيد للعراقيين أو لغير العراقيين. فالوضع الأمني له الأثر الكبير على الأمور الاقتصادية وتوفر العمل، فرص العمل، سواء للعراقيين أو لغير العراقيين.
حسام نينو مسؤول قسم العمليات في المنظمة الدولية للهجرة IOM بعثة العراق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من عمان. شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أعتقد أن التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبي الوفي لسه القلم بيتك 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 هذه زيتك هذه زيتك هذه زيتك هذه
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعد صدور قرار حكومي يوم 15 من الشهر الجاري خاص بنقل سكان معسكر أشرف إلى مكان بديل آخر، توجه ممثل لجنة متابعة هذه القضية برفقة عدد من منتسبي القوات الأمنية للقيام بإجراءات النقل طوعيا، ولكن هذا القرار الحكومي جوبها بالتظاهرات المنددة من قبل سكان المعسكر. من جهتها أكدت الحكومة العراقية بأن لديها إجراءات لإنهاء قضية معسكر أشرف وفق المعايير الدولية. خالد وليد والتفاصيل.
تطبيقا لقرار مجلس الوزراء العراقي القاضي بنقل سكان معسكر أشرف إلى مواقع جديدة في بغداد، توجه ممثل لجنة متابعة قضية معسكر أشرف الحكومية برفقة منتسبي القوات الأمنية إلى المعسكر لنقل قاطنيه طوعيا إلى المواقع الجديدة التي حددتها الحكومة العراقية. لكن هذه الزيارة لم تأتي بأي نتائج إيجابية، حيث رفض سكان معسكر أشرف الانتقال إلى أي مكان آخر، وتجسد رفضهم من خلال خروجهم بمظاهرات منددة بالقرار الحكومي. وجاءت بعض أسباب الرفض على لسان المتظاهر بيهزاد راجي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
أنا أسأل لماذا الحكومة العراقية تريد أن تنقلنا إلى مكان مجهول لا نعرف شيئا منه؟ إذا يريدنا ينقلنا إلى أوروبا، نحن في مخيم أشرف منذ 25 سنة نعيش في هذا المخيم، وأخواتنا إخواننا في هذا المخيم، لماذا ننتقل إلى مكان آخر؟ إذا تريد الحكومة العراقية نقلنا إلى خارج، نحن مستعدون، ولكن من مخيم أشرف ننتقل إلى الأوروبا، إلى حتى الإيران، ولكن يجب أن يتعهد النظام الإيراني بعدم تعذيب وعدم إعدام وبإعطاء حرية تعبير في إيران.
أما الحكومة العراقية فأكدت أنها لن تتوقف عند هذا الحد، مشيرة إلى وجود خطة لإنهاء قضية معسكر أشرف وفق المعايير الدولية، كما أكد ممثلها المسؤول عن عملية النقل العميد باسل حميد أن الحكومة ستتخذ إجراءات أخرى.
إحنا اليوم هذا التاريخ بلغناهم، لكنه إجينا بصحبتكم حتى نشوفكم على الأرض ما هي إجراءاتنا، وإحنا بادين بإجراءات لاحقة تتعلق بنقل سكان المخيم.
حديث الممثل الحكومي خلق نوعا من ردة الفعل والتخوف في صفوف سكان معسكر أشرف، حيث قال ممثلهم مهدي برائي لإذاعة العراق الحر.
بهرقون إقدامي داري زمينة بلا شك أي إجراء بهذا الخصوص راح يؤدي إلى عشرات الأضعاف من الضحايا، أسوأ وأردع من مما حدث تيلة اليومين 28.
ما دولة عراق تنها يكيز مخان بإنك بحقوق ساكنان أشرف،
نحن نطالب الحقوق الحكومة العراقية بشيء واحد، الاهترام بحقوق سكان أشرف. حقوق سكان أشرف الذين كانوا يتواجدون في أشرف بشكل شرعي بقانون تيلة 24 سنة الماضية.
فيما بيّن سكان معسكر أشرف أن المخيم الذي يقطنوه حاليا يعد مدينتهم، ولن يغادروه إلا للانتقال إلى خارج العراق، كما أوضح أحد السكان علي البهاري لإذاعة العراق الحر.
آراء القوانين العراق هو إثباتات. يوجد الآن المحكمة للستة وثلاثين شخص اللي اعتقلوا، هناك أصدر قرار بأن تواجدهم في العراق قانوني، رأي المحاكم العراقية، رأي الحقوقيين العراقيين، هذا يكفي. لكن هناك لا،
يعني رأي المحاكم العراقية تشير أن وجودكم في العراق قانوني
في العراق. في أي بلد أنت تعيش خمس سنوات يؤتيكم الجنسية؟ نحن 25 عاما في العراق.
من جهته أوضح رئيس الوزراء نور المالكي أن معسكر أشرف سيتم إنهاء وجوده قريبا.
قضية اختيار هو ليس اختيارهم أن يختاروا المكان الذي يريدون، هذا بلد بسيادة وبدولة مسؤولة عنه، نحن نختار لهم الذي ينبغي أن يكونوا فيه، ومن يصر على أنه هو يختار هو خطأان. أما تبقى هذه المماطلة إلى أمد غير محدود، لا، لأنه لكل شيء نهاية وحد ننتهي عنده، والعالم كله سمع منا الرسالة الواضحة أن العراق لا يمكن أن يكون مقرا لإقامة هذه المنظمة أبدا.
وعلى ما يبدو بحسب مراقبين فإن ملف معسكر أشرف سيشهد العديد من المتغيرات والأحداث مستقبلا، ما يطرح تساؤلا عن ما تحمله هذه المتغيرات من تصعيد، سيما بين إصرار سكان أشرف على البقاء وإصرار الحكومة العراقية على إنهاء وجود هذا المعسكر. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة.
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الأعزاء، سنلتقي سوية قبل ختام هذه الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال نسلط فيها الضوء على النشاطات الفنية للثنائي العراقي الحائز على جائزة مهرجان الأوسكار العربي للفيديو كليب. سيداتي وسادتي، المجالس، مدارس والمنتديات الأدبية هي بنى تحتية للثقافة في العراق. حمل لواءها أكثر من 150 مجلسا أدبيا خلال فترة الخمسينات، هذا ما أكده عدد من حضور احتفالية أقيمت بمناسبة إعادة افتتاح منتدى الرباعي الثقافي في الكرادة، كما استثمر هذا التجمع للإعلان عن بدء حملة تضامنية لإعادة الحياة للمجالس الأدبية المنتشرة في عموم العراق. إيماد جاسم معكم في هذا التقرير.
بحضور عدد كبير من المثقفين والسياسيين والمسؤولين الحكوميين، تم الاحتفال بإعادة افتتاح منتدى الربيع الثقافي، وهو من المجالس الأدبية الشهيرة في بغداد، والذي كان يعقد جلسات ثقافية شهرية مسائية لكنه توقف في الفترة الأخيرة. والآن تم الاحتفال بافتتاح مقره الجديد في الكرادة، وتم أيضا الإعلان عن البدء بإصدار جريدة خاصة بالمجالس الأدبية في عموم بغداد. وأشار محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد ومدير منتدى الربيعي أن افتتاح المنتدى استثمر للإعلان عن بدء حملة تضامنية لإعادة الألق للمجالس الثقافية التي كانت تعتبر من أهم المظاهر الثقافية في بغداد.
هو تكملة لمشروعنا، هو المشروع الثقافي الأدبي باعتبار مقر جديد يرجع يفتتح، نغلق شهر فقط واحد شهر 11 من انتقل إلى مكان جديد. هو تكملة أن نقول للمجالس الثقافية في بغداد هذا المجلس يفتح صفحة ويب سايت جديدة لهذه المجالس. هو ممكن المطلع على الثقافة فاتت محاضرة من محاضرة بيت الشعرباف أو بيت الخاقاني أو بيت الصفار أو أي منتدى أدبي ثقافي آخر راح يلقاه في صحيفة منتدى الربيعي، نأخذ من عنده وننزله بالويب سايت ونوزع شبكة عن طريق أستاذ مفيد الجزائري. إحنا متفقين وياه بمشروع جديد ننهض بمشاريع المنتديات الثقافية. هذه المنتديات الثقافية كانت محتصرة وما ماخذ حريتها، الآن بدت في نادي الصيد منتدى، في بيت الصفية السهل منتدى، آخرين نشجع الآخرين على أن يفتحون منتديات. إحنا الجيل الشاب تعلمنا من المجالس يا مدارس، فحقيقة نريد نعلم الأجيال الصغار لا يعرفون الثقافة والأدب والفن. قولها دائما في مجلس محافظة بغداد أن المنتديات الأدبية هي بنى تحتية للثقافة في العراق، وإن شاء الله يبدي ثالث ثلاثة جلسة المعتادة منتدى الربيع الأدبي.
وأعلن في الاحتفال عن ضرورة معاضدة أصحاب المجالس التي توقفت لأسباب أمنية أو اقتصادية، ومنها مجلس الشعرباف الذي أسس في عام 1954 وتوقف قبل فترة. وبين الإعلامي والباحث عادل العرداوي أن هناك جهود من أمانة بغداد مع بعض السياسيين من أجل إعادة افتتاح هذا المجلس ومجالس أدبية أخرى.
تأسس هذا المجلس سنة 1954 إلى قبل سنتين توقف. الآن أمير بغداد والسيدة الفاضلة صفية السهيل قالوا نحن مستعدون لبذل كل ما هو مطلوب، ساعدنا في إعادة الحياة بهذا المجلس، حتى لو سوينا وفد ورحنا كلنا زرنا بيت الشعراف ونوقع عليهم ونقولهم رجعوا المجلس.
صابر العساوي أمين بغداد حضر الافتتاح وأوضح أن الأمانة أعدت خطة للاهتمام بالمجالس الأدبية مع دعمها ماديا ومعنويا.
حقيقة أمانة بغداد منذ عقود هي راعية للمجالس الأدبية والثقافية، وكان منتدى بغداد الثقافي هو لأمانة بغداد اللي كان سابقا في الكرمي والآن في حديقة الأمة في بناية الجديدة، دائما راعية ومنظمة للمنتديات الأدبية والثقافية ومشجعة لافتتاح منتديات أدبية وثقافية جديدة. خلال السنتين الماضية أغلب المنتديات القديمة اللي أغلقت بسبب ظروف أمنية رجعت إلى وضعها الطبيعي وأماكنها الحقيقية. كان هناك زيادة كمية في عدد المنتديات، فيها أيضا أضافة نوعية. أمانة بغداد من واجباتها أن ترعى كل الفعاليات الثقافية والأدبية من خلال الدعم المعنوي، من خلال توفير المكان، من خلال الدعم المادي، من خلال توحيد الجهود لتصعيد الحالة الثقافية لبناء المجتمع العراقي.
وتضمن الاحتفال تقديم كلمات مع استذكارات لبعض الباحثين عن تاريخ المجالس الثقافية، كما تضمن قراءة القصائد لبعض الشعراء ومنهم جبار رشيد.
الله يساعدك بول العراق وقوم وحط ايدك بدين الله والصبر، يا هل ما عندنا غيرك، لا تدنق راس دخيلك، لا تظل بهاي تتعذر.
ووزعت بعض الهدايا على رواد المجالس الثقافية ومنهم الخبير القانوني طارق حرب الذي شدد على أهمية إعادة الحياة إلى المجالس الأدبية.
هاي المنتديات الأدبية والثقافية الميزة بها تتناول جميع أضرب الثقافة، لأنها تقتصر على الشعر فقط، فتجد علم الاجتماع، علم النفسي، التاريخ، الموروث الفقهي. أهميتها تكمن في تحريك شيء معين، يعني محاولة استمالة الشباب الحضور بها. لاحظ حضرتك هنا كلهم أقل واحد بلغ 40 من السنة، وهي سمة تميز الحياة الأدبية والثقافية في العراق.
ما هي أهمية الاهتمام بها وعودة حياتنا؟
تمثل شيء معين، تراث معين. تعتقد أنت حضرتك بالخمسينات كانت هناك أكثر من 150 مجلس أدبي، لا بل أن مجالس الأدبية الثقافية التي كانت في المسيحيين واليهود تساوي بالعدد المجالس الأدبية للمسلمين. الآن لا مجلس أدبي لا مسيحي ولا يهودي، المجالس الأدبية للمسلمين فقط. نأمل من الآخرين أن يحظون هذا الحظ.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تحولت حالة الغش الصناعي إلى ظاهرة مؤشرة في السنوات القليلة الماضية، ما يعرض الأمن الغذائي إلى مخاطر كبيرة. هذا ما حذر منه باحثون خلال ندوة عقد في جامعة البصرة، مؤكدين أن الأسواق المحلية في المحافظة تحولت إلى منفذ لتسويق البضائع التالفة والأدوية الطبية الرديئة، ولم تسلم من هذا المصير بعض مفردات البطاقة التموينية. ربيع البصري معكم من البصرة.
حذر خبراء وباحثون في أثناء ندوة علمية عقدت في جامعة البصرة من احتواء الأسواق المحلية على أدوية ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. وقال رئيس فرع الأدوية والعلوم المختبرية في كلية الصيدلة حسين قاطع أن بعض مفردات الحصة التموينية لا تقل خطورة من بعض المواد الغذائية المستوردة من قبل القطاع الخاص. وأضاف في محاضرة قدمها خلال الندوة:
أغلب أهالي البصرة يعانون من اضطرابات معوية ومعدية وديسكومفورت، فالكل مشتركين في استخدام المواد الغذائية، وهي المشاكل كان سببها الأغذية الفاسدة والأدوية التالفة. يعني الندوة هي دراسة أولية لعدد من المواد الطبية والغذائية الموجودة في أسواق البصرة. تم فحص أنواع مختلفة من جنس الأطفال وكانت خالية فقط من الميكروبات اللي عندها احنا ما دارسين لها بها توكسيسيتي بسبب الزرنقة والمعادن عناصر الهيميتلز. تم دراسة سمومية أنواع من معاجين الأسنان وأظهر بعضها سمومية كبيرة. تم دراسة مفردات البطاقة التموينية من الناحية الميكروبية وأظهرت نتائج تدرج ميكروبي واسع في بعضها. أيضا فحصت أنواع من المشروبات والعصائر من قبل كلية الزراعة وبالاشتراك مع كلية الصيدلة، وتبين وجود مضافات غذائية خطرة. تم فحص الماء المعبر القناة من قبل جامعة بغداد وتبين عدم صلاحية عدد كبير منها.
بينما قال الدكتور سالم محمد من مركز بحوث الأغذية في جامعة بغداد أن حالات الغش الصناعي تحولت إلى ظاهرة خطيرة في السنوات القليلة الماضية، ولفت إلى أن الأمن الغذائي هو جزء من الأمن الوطني.
لم يعد الغش في العراق ظاهرة فردية وإنما مؤسسية وظاهرة أصبحت مجتمعية. فإذا تكلمنا عن الأمن الوطني بشكل عام فهو منظومة متكاملة تحتوي مجموعة من المقومات الرئيسية، إحداها هو ما يتعلق بالأمن الدوائي. والحقيقة من مستلزمات أي سيادة لأي دولة لابد أن تبني مجموعة من الصناعات التي تعزز من واقعها الأمني، الصناعات النسيجية، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية. هذه الصناعات تعز القرار السياسي وتعز القرار الإداري والاقتصادي. وبالتالي جاء شعار الندوة الحقيقة منسجما بأن الأمن الدوائي فعلا إن لم يكن هناك أمنا دوائيا حقيقيا بالمعنى فليس هناك أمنا سياسيا ولا قرارا مستقلا.
وبحسب رئيس جامعة البصرة الدكتور صالح إسماعيل نجم فإن الجامعة تسعى إلى إنشاء مركز للأبحاث الدوائية والغذائية، من مهامه تشخيص الأدوية والمواد الغذائية التالفة في الأسواق. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
بسبب وجود اختصاصيين في كل مجال، إن كان مواد غذائية أو كانت أدوية أو كانت بالاختصاصات الطبية، وكذلك توفر المختبرات والأجهزة المختصة، يمكننا أن نقوم بهكذا خدمة. وبالحقيقة احنا نتعاون مع مجلس المحافظة لرفض المحافظة بهكذا أجهزة رقابية وكذلك إعطاء الشهادات الخاصة عن هذه المواضيع. بصورة عامة هذا الموضوع هو بالحقيقة موضوع مهم وموجود في كل دول الجوار بلا استثناء، ما عدا غياب حالي موجود في الساحل العراقي. احنا بدورنا نشجع على هذه المراكز الاختصاصية حتى تقدم هكذا خدمة وتعاونها مع الحكومة المحلية في البصرة وكذلك المحافظات المجاورة، نعتبرها من صلب عملنا، لأن وزارتنا هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البحث العلمي مطلوب. إنشاء المراكز احنا في من خلال الجامعة وكذلك الحكومة المحلية ووزارة التعليم العالي نقوم بتشجيعها واستقطاب وجلب كثير من الأجهزة الحديثة المتطورة.
يشار لأن الأسواق المحلية في محافظة البصرة تحولت بعد عام 2003 إلى منفذ لتسويق البضائع التالفة والمنتوجات المجهولة المنشأ أو ذات العلامات التجارية المزورة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بحالات التسمم الغذائي. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شباب ممكن تسمعوني؟ سمعوني يلا.
لا تولع النور، خلي نور دا طافي، حلو المحيا حلو المحيا، نورا بيننا كافي.
لا تولع النور، خلي نورنا طافي، حلو المحيا بيننا كافي، حلو المحيا نورا بيننا كافي.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج إسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم مع حلقة أخرى من برنامج أجيال نسلط فيها الضوء على الثنائي العراقي الذي حاز على جائزة مهرجان الأوسكار للفيديو كليب رعد وميثاق. ظهر على الساحة الغنائية العراقية منذ خمسينات القرن الماضي الثنائي الغنائي الذي استحوذ على اهتمام الناس وحقق حضورا طيبا، وكان من أشهر هؤلاء الفنانين عبد الواحد جمعة وجواد وادي في الخمسينات والستينات، والثنائي مي ووحيد في السبعينات. ومع مرور الزمن اضمحلت هذه الحالة في الدول العربية ليس في العراق فحسب، إلى الحد الذي لم يعد لهذا اللون الفني الجميل وجودا في العالم الغنائي إلا ما ندر. رعد وميثاق أخوان توأمان تعلقا بعالم الغناء والموسيقى منذ الصغر، حيث شغفا بالطرب العراقي الأصيل عن طريق السماع والمتابعة، وكان لوالدهما الدور الأكبر في تشجيعهما على الغناء، حيث كان يهوى سماع الأغاني العراقية الأصيلة التي ظهرت في تلك الفترة، بالإضافة إلى تعلقه بالمقام العراقي. كانت انطلاقتهما الأولى في بغداد في منتصف التسعينات، فيما بدأت مسيرة الشهرة والاحتراف من سوريا بداية القرن الجاري، وقدم العديد من الأغاني الشعبية التي نالت استحسان الجمهور العراقي والعربي على حد سواء. كان آخرها أغنية وطنية عن العراق بعنوان تراب العراق. نال هذا الثنائي جائزة الأوسكار كأحسن أداء ثنائي في الوطن العربي خلال مهرجان الأوسكار للفيديو كليب الذي أقيم في شهر تموز الماضي بدورته العاشرة في القاهرة في مجال الثنائيات الغنائية، وقد تمكنا من حصد أهم جائزة عربية تمنح سنويا في المجال الغنائي الثنائي. وكانت مشاركتهم في ذلك المهرجان بأغنية ضحكت لي، وهي أول أغنية قدمها للجمهور من كلمات وألحان الفنان ناصر الحربي. مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان التقتهما في سوريا وتحدثا عن أهمية هذه الجائزة بالنسبة لهما كعراقيين، وقدموها هدية لوطنهم العراق.
والله شعوري كان شعور أي واحد ياخذ جائزة الأوسكار بعد، يعني فرحة ما تنوصف يعني، وما طول بها اسم العراق، وهذا الفوز يعني هدية للعراق، العراق الجريح طبعا.
بالنسبة لك ميثاق؟
كانت مفاجأة لي جدا يعني، وخاصة المذيعة يوم قالت وجائزة الأوسكار للفنانين رعد وميثاق السامراي. رعد أخوي يعني كانت واقفة الفنان القدير نبيل عبيد وحسين فهمي، وتركهم يعني حتى ما سلم عليهم، راح على المذيعة قالها لو سمحتي لا تقولين رعد وميثاق السامراي، رعد وميثاق من العراق، احنا نريد اسم العراق. ما سمعنا احنا من قبل، ماكو فنان عراقي حصل على هاي الجائزة، فجائزة يعني نتباهى بها ونفرح بها الحمد لله وشكرا.
شنو الأغنية اللي قدمتوها واللي نالت إعجاب الحضور واللي حققت من خلال هذا الفوز؟
أغنية ضحكت لي للملحن والشاعر نفسه ناصر الحربي.
فوزكم في هذا المهرجان أكيد فتح لكم أبواب كبيرة للدخول إلى الساحة الفنية العراقية بسوق الأكبر.
الحمد لله رعد وميثاق قبل من نصور ضحكت لي، رعد وميثاق مرغوبين كعمل، بس كشهرة يعني لا، كعربيا وعراقيا لا أكثر.
قلت لكم انتشار في الوطن العربي.
نعم الحمد لله، نحمد الله نحمد الله على كل حال.
نسمع شيء.
ضحكت لي
لا ضحكت لاني
حبتني
لا هي تحبني اي 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 اي.
لا ما حبتك انت يا مسكين، حبتني انا
راح ودي الزين ومن احكي انا يحب الستين وبنظره وقف 600 وبنظره وقف 600 وبنظره وقف حبتني وظن تريد رقمي ويلي انا الظلي خفيف وعسل دمي اي وانت اش عرفك بالحب يا عمي انا وهي لميس ويحيى انا وهي لميس ويحيى تتمنى تجين تبوس العيون.
نتحدث عن البدايات رعاد في اي عام كانت وكيف كانت ودور الاهل في صقل موهبتكم وتشجيعكم على دخول هذا الوسط.
بدايتنا بالفن بصراحة يعني من الطفولة في الاول ابتدائي سجلنا بالمدرسة من كان يصير نشيد وطني او كانت فعاليات الفنية كان المدرس يصيح وين رعاد وميثاق اصواتهم جميلة فنطلع كنا يعني اي مناسبة رعاد وميثاق بوجه المدفع اكتشفنا موهبتنا ووقت استاذ سامي هو قال انتم تصيرون فنانين وبس احنا يعني انا اقول لك استمرينا بس بدون تصوير مثلا عندنا يعني تقاليدنا يعني كبرنا يعني بعد ماكو يعني ضغط العالم والاصدقاء والاهل انه خلاص يعني لازم نطلع التلفزيون.
ميثاق في البدايات بمن تاثرتم من رواد الطرب العراقي؟
الفنان ياس خضر الفنان المرحوم رياض احمد.
طيب نحب نعرف اخ رعد سبب زيارتكم الى عمان.
والله جينا زياره عمل وكشغل وتصوير هنا بهذا البلد. الجاليه العراقيه عطشان الى رعد وميثاق وحبينا هم زرنا الجاليه العراقيه.
شارعكم المستقبليه اخ رعد؟
احنا محضرين هسه ستايل جديد بصراحه محضرين اغاني تقريبا حزينه يعني
هاي الكم الكبير من الاغاني الخفيفه.
الاغاني الخفيفه هسه على مود يعرف المشاهد رعد وميثاق يغني الاغنيه الخفيفه والحزينه فنان لازم يدي كل شيء.
طيب ميثاق اديته وغنيته اغنيه باللهجه المصريه كيف تولدت هذه الفكره وما كنتوا خايفين من فشلها يعني اللهجه المصريه؟
العراقي ما يخاف يعني العراقي الفنان العراقي كل شيء يغني بس احنا صار جدل يعني عند استلامنا جائزه الاوسكار في مصر جلست مع الفنان احمد عدويه وقال انا متابع اخباركم شفت اغنيه ضحكت لي وشفت لكم اغنيه اكثر من اغنيتين فعجبني صوتكم جدا تقدرون تغنون الغناء المصري الشعبي قلنا احنا نغني المصري الشعبي والمصري العادي يعني من جميع الاطوار فواحد جالس عنده قال انا اتحدى انه عراقي يقدر يغني مصري قلت له لو سمحت للتحدى وراح اشوفك فرحت على سوريا خبرت الشاعر ناصر الحربي الى الدنمارك قلت له اريد اغنيه لحن وشعر مصري يعني تصور حتى الشعر كلام عراقي يعني كلام مو مصري جاء كتب لنا اجاني الاستوديو انطاني الكلمات واللحن والشعر دخل سجلنا بحيث اكو ناس من تسمع بدون ما تشوف اسمنا او صوت يقول هذول مستحيل عاد هذول مصريين اللي يغنون والحمد لله نالت الاعجاب العربي والعراقي الاغنيه بس مصري بعدين استاذ علي ربع قال ليش ما نطعمها بالعراقي
نسمع شيء من الاغنيه شو رايكم
يا بنت الايانسه يا حلوه يا متغندسه يا بنت الايانسه حلوه يا متغندسه نورت الحته في نص الليل نورك خلاني اغني يا ليل عيني يا ليل يا عيني ليل يا عيني يا ليل خليتيني اضيح حالي واصبح على الناس في المساء صرت ما اعرف نهاري وليالي وغنس ويحلي وعيني وياليالي ياليالي الناس راح لهم وليالي واخلص بس افكر بيها غيا ياليلي
تسلمون. من خلال مسيرتكم الفنية أكيد الشبه الكبير اللي بيناتكم وخصوصا أنتوا توأمين يعني أكيد وقعتوا في مطبات في مواقف محرجة أو مواقف طريفة مع المعجبين مع المتلقي.
والله يعني فد يوم أنا قاعد أمشي على نهر دجلة يعني تعرفين مناطقنا الكرخ على الخضر الياس فأنا قاعد أمشي وحدي فما أحس إلا ضربة قوية من وراء على ظهري وعلى رأسي لك أنا شلونك رعودي شو تمثل علي شو ماكو قلت له ما تقول لي ايش بيك على كيفك شو التدق وقالت لي قلت لاني مو رعد قال هاي شيلك بيها ويعرف احنا توم بس هالقد مو شبه كنا يعني كثير نشابه فكرني رعد وشاقه وياي ومقلب الاخ كنا بالمدرسه كان رعد بدرس الرياضيات مو شاطر يعني
غششته؟
اي كان يعني مو شاطر بالرياضيات، وانا كنت يعني شاطر بالرياضيات، فالمدرسه قريبه على بيتنا، فكان الامتحان شوفوا يعني تعرفي مو مثل البكالوريات صف رابع ابتدائي، فصاح ميثاق عبد الجبار قلت له نعم، مدرسه الرحمانيه طبعا المدير صاد على العبيد الله يذكره بالخير يعني درسونا دراسه جدا حلوه، فدخلت على امتحان اخذت 10 من 10 مباشره، رحت على البيت بدلت ملابسي رجعت صح رعد عبد الجبار صحيت نعم استاذ قال تفضل امتحن، فبالامتحان سويت غلطت نفسي اخذت له 9 من 10، حتى ليس شك انه نفسه وزعوا النتائج ناجحين، رحت على قلت استاذ بس اريدك تحلل وتوهبنا، قال بشنو؟ قلت استاذ ترى غشينا انا رعد وميثاق هو انا ميثاق انت، قال سويتوها بي والله سويتوها.
طيب نقدر نعرف كم اغنيه لحد الان سجلتوا، كم فيديو كليب صورتوا؟
10 اغاني وعد مجهزين، احنا مجهزين عدي اغاني بس
عندي جاهزه، اثنين راح يطلعن ان شاء الله عن قريب على راس السنه، هم هديها الى الشعب العراقي، واحب بهاي المناسبه طبعا هم اعايد الشعب العراقي واعايده بالسنه الجديده من هسه اقول له ان شاء الله ينعاد علينا بالفرح وبالخير وان شاء الله نجمع كلتنا بلد الرافدين بلد دجله والفرات.
يا اخ رعد، هل من المتوقع ان كنا نشوفكم في يوم واحد كل واحد يغني بشكل منفرد؟
مستحيل.
هو الثنائي؟
نعم اكيد يعني ما مستحيل، احنا متعودين كثنائي اغني، ما اقدر انا مرات اطلع اغني وحدي مستحيل، ما اعرف ولا هو يعرف يغني وحده، احنا نقدر اغني وامشي الحفله واكملها بس احس نفسي انه في نقص طبعا.
طيب منو اكثر الشعراء والملحنين اللي تتعاملون وياهم خلال هاي الفتره؟
احنا اخونا الشاعر والملحن، هو ملحن بالاصل بس يكتب ناصر الحربي، عندنا في مواهب جديده يعني مثلا الملحن علي ابراهيم، ايسر القاسم، حسام الشامي، ومن الشعراء فاضل البغدادي، وجدي، يعني شعراء فراس الشذير، يعني هوايه هوايه يعني عندنا شعراء وملحنين، اكو ملحنين شباب طبعا ما لهم اسم بس لهم عندهم روح، يعني ايسر القاسم من الملحنين الجدد اللي لحني اغنيه تراب العراق واللي نالت حبه واعجاب ايسر القاسم والشاعر فاضل البغدادي اللي هي تراب العراق، وراح اسمعش منها مواد
اغنيه تراب العراق اللي نالت شهره كبيره ونجاحات كبيره، كنتم متوقعين هذا النجاح لها الكبير؟
نعم متوقع، لان انا عندي ثقه بنفسي وانا ما اسجل شيء واصور شيء اذا ما اسمع واخذ رايي، اول شيء اخذ رايي طبعا الوالد ابويا عنده اذن موسيقي مو طبيعي، لان ابويا رجال مقامتي قديم وفنان قديم، كلمات الشاعر المتالق طبعا الشاب اسمه فاضل البغدادي اللي كتب لنا ابن العراق طبعا نفسه، ادي اغنيه ابن العراق وهاي تراب العراق، والملحن ايسر القاسم الشاب جديد على الساحه بالالحان معروف الحمد لله، يعني ونالت اعجاب العالم وصورناها ودفنا فيه.
لما حلوة من قبل الممثلين والفنانين.
طبعا انا دعيت استطاع الوان وما يزقون بس قلت لهم اغنية الوطن. يعني قالوا.
متبرعين.
طبعا متبرعين بس سمعوا اغنية الوطن. ماكو عراقي ما يحب بلده. ماكو عراقي ما يحب يشارك شيء للوطن. ويجيب فرحة الوطن. وطننا وغالي علينا والفنانين والفنانات وبعض اكو بعض العوائل على فكرة حتى جابت اذا شفتي بالاغنية اطفال طبعا بدون مقابل. يعني حتى عرضنا عليهم ننطيهم فلوس اكرامية قالوا مستحيل احنا جايين للوطن. قلت لهم انتوا راح تجون نص صبح تصوير لحد الليل ما يخلص تعرفين التصوير اغنيه، فالعوائل جت من بيوتها ما اخذت فلوس.
كلمتكم الاخيره للمستمعين ولجمهوركم في العراق.
طبعا للمستمعين الكرام اقول لهم ان شاء الله ان شاء الله يعم الامان عندكم وبلدنا العزيز، ومريد كل شيء مريد غير بس الامان للشعب العراقي كافي، عاد احنا نريد الامان ونطلب من الحكومه الامان للشعب العراقي، وكل عام والشعب العراقي بالف بالف خير.
ميثاق
والله انا اللي اتمناه هو رجعتنا للعراق، كل المغتربين والفنانين يعني هاي العطاءات نعطيها بشعبنا وهذا، واتمنى للشعب العراقي ان ان شاء الله تعم عليه كل الفرح، واشكر طبعا شكر خاص اذاعة العراق الحر.
في ختام هذا اللقاء نقدم شكرنا الجزيل للفنانين الاخوين رعد وميثاق، ونتمنى لهم المزيد من التألق والمزيد من النجاحات
ان شاء الله. ان شاء الله يا هلا مرحبا.
فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
روحي فدوة تروح لتراب العراق، ما يريدك يا وطن ما يريدك، واللي يفكر بهم يتعدى عليك، نصير كلنا سيوف ونقص ايدك، احنا ولدك يا عراق
رعد وميثاق أخوان توأمان عراقيان حازا على جائزة مهرجان الأوسكار العربي للفيديو كليب للغناء الثنائي. كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال. رافقتنا في هذه الرحلة الغنائية مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان. شكرا وتحية منها لمستمعينا ومني أنا أيضا في ريال حسين والمخرج ديار بامرني.
ويا عراق بدم تجرح عوفك شلون عوفك يا وطن وانت العراق والله عوف الدنيا بس ما عوفك غير جاعك ما هويت ويا اللي بترابك وبين تنتهي ويقول كل شي كل ما جدنا نعيده هلا 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 هل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.